أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن في المسألة احتمالات، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشقوق المشتملة عليها، ومنها الشق الذي كان يشتمل على كون التالف قد انقلب إلى القيمية، بحيث تصبح القيمة بدلا عن العين لا عن المثل. واحتمل الشيخ بناء على هذا التقدير أن يكون الاعتبار بيوم الغصب كما في القيمي المغصوب، باعتبار أن القيمة بدل عن العين فتصبح العين قيمية، وإذا كانت قيمية والقيمي يضمن بقيمة يوم غصبه فتكون القيمة الواجبة هنا في المثلي المتعذر الذي يصبح قيميا بعد التعذر، أي العين تصبح قيمية في مورده، يكون الواجب دفع قيمة يوم الغصب. ويحتمل أن يكون الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى يوم التلف، كما ذكر كما في بعض الاحتمالات التي ذكرها صاحب القواعد قدس الله نفسه زكي. هذا احتمال شق ثاني. الشق الأول كان أن تكون القيمة بدلا عن المثل، الشق الثاني أن تكون القيمة بدلا عن العين، الشق الثالث أن تكون القيمة بدلا عن القدر المشترك بين العين والمثل. قلنا أن هنا تفسيرين لهذه العبارة من الشيخ قدس الله نفسه. تفسير الأول ما ذكره صاحب هداية الطالب من أن المقصود بالقدر المشترك الجهة الكلية التي تنطبق على كل من العين ومن المثل، الذي هو الفرد المشابه للعين في الصفات النوعية والمالية. فإذا تعذر المثل وتلفت العين يكون الواجب حينئذ هو القدر المشترك بين العين والمثل، وهو عبارة عن الكلي، الماهية الكلية، الطبيعة النوعية التي نسبتها إلى العين والمثل واحدة. فالقيمة تكون بدلا عن هذا الكلي الذي يكون قيميا بالتعذر هو هذا الكلي. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه بناء على هذا التقدير يكون المعتبر هو أعلى القيم من يوم الغصب، غصب العين، إلى يوم تعذر المثل، إلى يوم تعذر المثل. أما من يوم الغصب إلى يوم التلف فلأن المفروض أن العين مضمونة فتتبعها قيمتها في الضمان، وباعتبار اختلاف القيم فتكون أعلى القيم المشتملة على سائر القيم هم مضمونة. وأما من يوم تلف العين إلى يوم تعذر المثل فلأن المفروض كون المثل مضمونة وقيمة المثل هم مضمونة فيكون الضمان متعلقا بأعلى قيمة المثل، وحيث أن المفروض أن هذا الضمان استمر من يوم الغصب إلى الآن مثلا، فأعلى القيم مما قبل تلف العين وما بعد تلف العين إلى يوم تعذر المثل الذي هو تلف المثل مثلا بمنزلة تلف المثل هم مضمونة. إذن العبرة بأعلى القيم من يوم غصب العين وهو يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل. هذا تفسير صاحب هداية الطالب، ويقرب منه ما ذكره صاحب مصباح الفقيه في حاشيته على المكاسب تفسيرا لقيمية الكلي، كيف يكون الكلي قيميا، يقرب ما ذكره هناك من توجيه إلى ما ذكره صاحب هداية الطالب في تفسير هذه العبارة. الميرزا النائيني لم يتكلف هذا التكلف، بل قال وهو هذا هو التفسير الثاني لعبارة الشيخ أن المقصود بالقدر المشترك هو الضمان المضاف إلى كل منهما على سبيل منع الخلو. والقضية التي تكون مبنية على منع الخلو تمنع من خلو الواقع عن كلا الطرفين أو الأطراف وإن لم تمنع عن الجمع. هنا عندنا ضمان واحد مستمر وإن تبدلت متعلقاته، فيوما كان متعلقا بالعين ويوما آخر أصبح متعلقا بالمثل. هذا الضمان إذا تعلق بشيء يستلزم دخول أوصاف ذلك الشيء فيه بحيث تكون أوصافها مضمونة. هذا الضمان واحد مستمر بنحو الاتصال، غاية الأمر أن المتعلق قد اختلف. فالضمان المتعلق بالعين يستلزم ضمان قيمة العين وأعلى قيمها من حين مبدأ الضمان إلى حين سقوط الضمان. والضمان المتعلق بالمثل هم يستلزم تعلق الضمان بالقيمة من حين تعلق الضمان بالمثل إلى حين سقوط الضمان عن الذمة. وحيث أن هذين الضمانين متصلان والاتصال بحكم الوحدة، إذن هذا ضمان واحد، فينبغي ضمان أعلى القيم. فمقصود الشيخ من القدر المشترك هو الضمان المتعلق بأحد الأمرين، العين أو المثل، لكن على سبيل منع الخلو لا على سبيل منع الجمع. بمعنى أن هذا الضمان المضاف إلى الجامع بينهما، والمقصود بالجامع هنا الأمر الانتزاعي، هو أحد الأمرين خارجان، هذا يستلزم ضمان أعلى القيام. هذا يعني غاية ما يقال في تقريب كلام النعيم قدس الله نفسه الزكي. فإذن هذا الاحتمال، هذا التقدير فيه احتمال، وهو أن يكون العبرة بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل. ولكن هناك احتمال آخر أن يكون من يوم الضمان زين إلى يوم أداء المثل، وذلك بأن نقول بأن المثل لا يسقط بالتعذر، وهذا مبنى المشهور أن المثل لا يسقط بالتعذر. بناء على مبنى المشهور يأتي احتمال آخر غير ما ذكره المشهور. المشهور ذكر أن العبرة بقيمة يوم الأداء، لكن هناك احتمال آخر وهو أن يقال بوجوب دفع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء. أما لزوم دفع القيمة فلعدم التمكن من أداء المثل فيتعين البدل، وباعتبار أن البدل ليس بدلا عن المثل زين، بل هو بدل عن القدر المشترك، والقدر المشترك تحقق ضمانه من أول أزمنة ضمان العين لأن الكلية يوجد بوجود فرده، وهو باق إلى آخر أزمنة الأداء لأن المثل فرد آخر له، فيكون الواجب دفع أعلى قيمه من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. وذكر هنا عبارة العلامة الحلي رحمه الله تعالى في التذكرة من أن المثل لا يسقط بالإعواز وإنما ينتقل إلى القيمة عند التغريم، انتقل إلى القيمة عند التغريم. لكن هذا الكلام من الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى له وجه لكن بعيد، وذلك لأننا نتكلم عن الاحتمالات التي تناسب كون القيمة بدل عن شنو؟ عن القدر المشترك، لا عن العين ولا عن المثل. ولو قلنا فيمكن ذكر هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ، وهو أن يكون الاعتبار بدفع قيمة على القيم من يوم الغاصب إلى يوم أداء المثل، يمكن أن يوجه ذلك على القول بأن القيمة بدل عن العين. أما إذا قلنا بأن القيمة بدل عن القدر المشترك أو عن العين، ولكن قلنا بأن المثل يبقى بعد الإعواز إلى حين الأداء، فما معنى كون القيمة بدلا عن العين؟ فإذا كان وجوب دفع القيمة بعنوان الإسقاط فهذا يعني أن القيمة ليست بدل لا عن المثل ولا عن العين. أما عن العين فواضح، وأما عن المثل فلأن المثل إنما ثبت في الذمة بعنوان كونه بدل، بعنوان كونه تداركا ضمانا، وإنما يجب دفع القيمة لأن تدارك المثل ودفعه وأداؤه لا يكون بغير القيمة. إذن وجوب دفع القيمة وجوب تكليفي، هذا الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بأن الإسقاط لا يكون إلا بدفع القيمة. وأما إذا قلنا بأن القيمة يجب دفعها بمعنى أن الذمة تشتغل بالقيمة، فإما أن نقول ببقاء المثل فيلزم الجمع بين بدله، وإما أن نقول بسقوط المثل وهذا خلاف الفرض، وهو أن المثل لا يسقط في الإعراز. إذن هذا الاحتمال لا يناسب الاحتمال الذي ذكره الشيخ من بقاء المثل إلى حين أداها. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الشقوق وأحسن وأجاد قدس الله نفسه، نراه يكرر مثل هذه الشقوق من دون وضوح وجود فرق بين المقطع الثاني والمقطع الأول. لذلك سنطبق العبارة ونرى أنه يوجد فيها شيء. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ رحمه الله تعالى عبارة عن التذكرة يريد بها أن ينقح موضوع الخلاف أو محل الخلاف الوارد في محكية التذكرة، ذكر هذه الاحتمالات في مسألة ما لو تلفت العين والمثل موجود ثم أعوز. فربما يستظهر من هذه العبارة أن الخلاف المذكور بالاحتمالات المتعددة المتكثرة إنما تأتي فيما لو كان المثل متيسرا أولا ثم فقد، ولا تشمل صورة تعذر المثل ابتداء. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا الذي تظهر عبارة التذكرة فيه ليس بمراده، وإن وجه صاحب جامع المقاصد عبارة القواعد بأن المثل المتعذر ابتداء يتعين في مورده قيمة يوم التلف، والشيخ رحمه الله تعالى يناقش جامع صاحب جامع المقاصد ويمنع من إرادة ظاهر عبارة التذكرة، لأن صاحب جامع المقاصد أراد أن يوجه العبارة. العلامة قال لو تلفت العين والمثل موجود ثم أعوز، فإما أن يقال بكذا وإما أن يقال بكذا. وظاهر هذه العبارة أن موضوع هذه المسألة ما لو كان المثل متيسرا في حال الابتداء ثم طرأ التعذر. صاحب جامع المقاصد وجه ذلك بأنه لو كان متعذرا ابتداء فلا خلاف في تعين قيمة يوم التلف، أي أنه جزم بأن القيمة هي قيمة يوم التلف بدون احتمالات بدون كذا، وهذا يعزز ظاهر عبارة التذكرة من أن الشقوق تأتي في صورة خاصة وهي صورة التعذر الطارئ للتعذر في الابتداء. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا التوجيه لا معنى له، لأن التمكن من المثل إما أن يكون شرطا أو لا يكون شرطا، والأمر لا يخرج عن النفي والإثبات. فإن كان شرطا فكما تكون القيمة ثابتة دون المثل لعدم التمكن من المثل وهو شرط لثبوت المثل في الذمة، كذلك تكون القيمة بدلا عن المثل بلا خلاف في صورة طروء التعذر. يعني إن كان التمكن شرطا لحدوثه لحدوث المثل في الذمة فهو شرط لبقائه، لأن الشرطية مأخوذة من حكم العقل من عدم جواز التكليف بالمثل مع عدم التمكن منه. فكما أن القدرة شرط في التكليف حدوثا هي شرط لها بقاء. فإذا جزمت بأن قيمة يوم التلف هي المتعينة إذا كان التعذر ابتدائيا، فلتجزم بمثل ذلك بدون اختلاف في الاحتمالات وتكثير الاحتمالات أيضا في صورة التعذر الطارئ. فلماذا تخص الشقوق بصورة العجز الطارئ ولا تأتي الشقوق في صورة العجز الابتدائي؟ إن كان التمكن شرطا في الحدوث فهو شرط في البقاء، وإن لم يكن شرطا في البقاء هم لم يكن شرطا في الحدوث. إن لم يمنع العجز من استمرار بقاء المثل في الذمة فهذا يعني أن العجز ليس بمانع من حدوث المثل في الذمة، إذن لا يكون هناك وجه للجمع بين أو للتفصيل المذكور. الظاهر كلام صاحب جامع المقاصد أن المانع من ثبوت المثل في الذمة في صورة التعذر الطارئ انتفاء التمكن، ولكنه هو يقول بأن المثل يبقى مع العجز الطارئ، والحال أن العجز الطارئ مصداق لانتفاء التمكن. فإن كان المثل باقيا هناك من دون توقف على التمكن فهو حادث هنا من دون توقف على التمكن، وإن كان منتفيا هنا من جهة انتفاء التمكن فلا يبقى هناك لانتفاء التمكن ولا معنى للتفصيل. اللهم إلا أن نمنع من الشرطية من جهة حكم العقل نقول أن ثبوت المثل أمر حكم شرعي تعبدي لا ربط له بمسألة القدرة، وذلك لأن حال المثل حال الدين، فيبقى الدين يبقى وإن لم يكن المكلف مكلفا فعلا بأدائه لعدم قدرته. فحينئذ نقول أنه يمكن أن يتصور حكم الشارع بثبوت المثل في الذمة ولو في صورة العجز، وحيث أن الأدلة مخصوصة بصورة التمكن قلنا بأن صورة التعذر الابتدائي للمثل بحيث لا يكون للمثل ابتداء وجود خارجة عن عموم الأدلة، تبقى صورة التعذر الطارئ باقية تحت عموم الأدلة، ومقتضى ذلك التفصيل. بينما لو طرأ التعذر فلا دليل على انتفاء المثل، وبينما لو كان العجز ابتدائيا والتعذر ابتدائيا فهذا خارج عن هذا المورد خارج عن عموم أدلة ثبوت المثل، ويثبت بذلك التفصيل. سيأتي إن شاء الله تعالى أم التعقيب على كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكي. قرأنا إلى العبارات السابقة إن شاء الله واضحة. وإن قلنا إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، المشترك إما هو الجهة الكلية وهي عبارة عن الماهية النوعية المشتركة بين العين والمثل، وإما أنه عبارة عن الجامع الانتزاعي الذي هو عنوان أحدهما الذي أضيف إليه الضمان الثابت في الأزمنة المختلفة. وإن قلنا إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان إما للعين وإما للمثل، فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى حين التلف. وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات. الإنصاف أننا لا نحتاج إلى أن نتكلف توجيه القدر المشترك، لأن منشأ القول منشأ احتمال دفع أعلى القيم وجوب دفع أعلى القيم هو عبارة عن التلازم بين ضمان الشيء وضمان أوصافه. وحيث أن العين مضمونة فقيمتها مضمونة، وكذلك المثل مضمون في زمن آخر فقيمته مضمونة. وحيث أن الضمانين متصلان زمنا الوحد وبينهما وحدة في الملاك عرفان، لأن المثل بدل عن العين، لم يضمن بما هو أمر مستقل عن العين، بل ضمن بما هو بدل عن العين، فقيمته تعد بدلا عن العين بعد. زين، لأن القيمة تقوم مقام المثل، والمثل يقوم مقام العين، وبدل البدل بدل. إذن يجب دفع أعلى القيم. لماذا؟ لأن أعلى القيم للمثل عبارة عن البدل المعتبر للعين باللحاظ عرفيا، لكن هذا اللحاظ العرفي إنما هو من جهة أن المثل بدل عن العين والقيمة بدل عن المثل، وهي وصف لهذا المثل. طبعا لما كان المثل بدلا عن العين فالعرف يرى أن المالك يستحق الأمر المشترك بين العين والمثل. هذا الأمر المشترك هو عبارة عما يبقى في العين بعد تجريدها عن الخصوصيات. وانتفاء وجود المثل خارجا لا يعني سقوط حق المالك في الصفات الكلية التي يشتمل عليها المثل، وهي جامعة بينه وبين المثل، بين أفراد المثل يعني. فبالتالي تكون صفات هذا الأمر الكلي هم مضمونة. ومن هنا قال الشيخ أن القدر المشترك بين العين والمثل صار قيمية. يعني في الواقع لا يريد أن يقول أن الكلي هو أمر آخر غير المثل وغير العين، يريد أن يقول أن المثل تارة يلحظ بما هو فرد في مقابل العين، وبهذا اللحاظ يقال عنه أنه بدل، تارة يلحظ بما هو كلي نسبته إلى العين والأفراد الخارجية الأخرى سواء، فهو بهذا اللحاظ قيمي لا مثلي بهذا اللحاظ. وحينئذ يقرب ذلك من توجيه صاحب مصباح الفقيه قدس الله نفسه الزكية، ويتبين وجه ورود كلامنا على صاحب مصباح الفقيه، ويتوجه بذلك كلام صاحب مصباح الفقيه. قلنا نحن أن المثل ليس إلا الأمر الكلي المنطبق على العين وما يشابهها. قال إما للعين وإما للمثل، فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف، وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات. واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب وهو يوم الضمان إلى دفع المثل، ووجهه في محكي التذكرة والإيضاح بأن المثل لا يسقط بالإعواز. قال ألا ترى أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقه، فالمصير إلى القيمة عند تغريمها، المصير إلى القيمة عند تغريمها. هذا طبعا له وجه، لكن وجه الحق أنه بعيد، باعتبار أن الواجب حينئذ دفع قيمة المثل يوم الأداء لأنها قيمة المثل. طيب دفع أعلى القيم، دفع أعلى القيم هذا بعيد، لأن أعلى القيم هي قيمة لكن خصوصيتها أنها أكثر من القيم الأخرى، وتلك القيمة بدل آخر غير المثل. فلو وجب دفع أعلى القيم عند زمان المثل لكان الواجب حينئذ دفع ما يزيد على قيمة المثل، وقيمة المثل بدل عن المثل، فيكون دفع أعلى القيم دفع البدل وزيادة، وهذا لا وجوب له. وإن كان يعني قريبا ممكن طبعا، لكن على نحو بعيد بأن نوجهه، فنقول أن المثل تدارك للعين، وأعلى القيم تدارك للقيمة الفائتة العالية، ويحصل ذلك بدفع أعلى القيم، فيكون المقدار المساوي منها لقيمة المثل تدارك للمثل الذي هو تدارك للعين، والزائد يكون تدارك للقيمة العالية. زين، هذا ممكن باعتبار أنه لم نقل بالجمع بين القيمة، بين القيمة والمثل، إذا المثل غير ممكن وغير متيسر. لكن مشكلة هذا الاحتمال على كل تقدير أن كلامنا هو في كون القيمة بدلا عن القدر المشترك، فكيف تكون بدل والمثل موجود في الذمة؟ هذا لا معنى له. البدلية لا تنتزع من ملاحظة مقام الأداء، تنتزع من ملاحظة مقام اشتغال الذمة. الذي اشتغلت به الذمة ما هو؟ إن كان المثل فهو بدل عن العين، والأداء يكون أداء لما في الذمة. وإن كانت القيمة في الذمة فلا وجود للمثل حتى يقال بأنه يبقى بعد الإعواز، خلف الفرض يعني، فلا يتناسب هذا التوجيه مع الاحتمال المذكور. قال: والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم. وحاصله، حاصل توجيه المحقق العلامة رحمة الله عليه، أن وجوب دفع قيمة المثل تعتبر من زمن وجوبه، من وجوب زمن وجوب المثل إلى وجوب مبدله. الصحيح إلى، مو أو، الصحيح إلى، أعني العين فيجب أعلى القيم منها. فافهم، نحن نفسر العبارة بعدين نبين وجه الأمر بالفهم. يقول: بناء على بقاء المثل إلى حين الأداء فيجب حينئذ دفع القيمة لعدم التمكن من أداء المثل. كيف؟ ما هي القيمة التي ندفعها؟ يقول: ندفع أعلى القيم من هذا المثل الملحوظ حال الأداء، من وجوب المثل حال الأداء، رجوعا بنحو القعقرة إلى زمان وجوب المبدل اللي هو العين، نشوف أعلى القيم. طبعا الظاهر أنه لا خصوصية لأخذ اللحاظ بهذا النحو. لو قال الشيخ من زمان وجوب العين إلى زمان المثل نفس الشيء، الظاهر لا يوجد خصوصية لهذا التعبير. لكن بعد ذلك أمر بالفهم. وجه الأمر بالفهم ما هو؟ وجه الأمر بالفهم والله العالم أنه سلم بأن المثل في هذه الصورة لا يمكن أداؤه إلا بدفع قيمته، هو ليس بمتيسر. لكن مع ذلك لماذا ندفع أعلى القيم؟ لماذا ندفع أعلى القيم من زمان الأداء إلى زمان الوجوب؟ ما الدليل على ذلك؟ مجرد كون الواجب في مقام الإسقاط أداء القيمة لا يستلزم دفع أعلى القيم، إذ المفروض دفع ما يكون بدلا عن المثل الآن. وأما تدارك أعلى القيم فذلك موقوف على استقرار أعلى القيم في الذمة بحيث تكون هي البدل عن العين. والحال أن القيمة ليست هنا بدلا عن العين، إذ المثل موجود، فبالتالي يكون الإشكال الذي ذكرناه واردا على هذه العبارة. ولعل هذا هو وجه الأمر بالفهم. إذا عرفت هذا فاعلم. الآن والله العالم الشيخ فقط في مقام فذلكت ما تقدم بعبارة الإنصاف أنها ليست أوضح مما تقدم. لو اختصر على ما تقدم لم يكن في ما ذكره قصورا. قال: فاعلم أن المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثلي هو أنه مع تعذر المثلي لا يسقط المثل عن الذمة. قلنا أن المشهور هو أن العبرة بيوم الأداء، بقيمة يوم الأداء لبقاء المثل بعد الإعواز إلى حين الأداء، وأنه لا يسقط. غاية الأمر أنه يجب إسقاطه مع مطالبة المالك، إذ للمالك حق الصبر، فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل أي الأداء، أي أن العبرة بقيمة يوم الأداء، فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الإسقاط وتفريغ الذمة. هذا بناء على المشهور. وأما بناء على ما ذكرنا من أن المتبادر من أدلة الضمان والتغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب، كان المثل بناء على ما ذكرنا كان المثل مقدما مع تيسره والتمكن منه ومع تعذره ابتداء كما في القيم، أو بعد التمكن كما فيما نحن فيه. لو كان المثل موجودا ثم أعوز كان المتعين هو القيمة، فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا. يقول بناء على أدلة الضمان والتغريم وآية الاعتداء تكون القيمة بدل عن العين مو عن المثل، لأن معنى ذا مقتضى هذين الدليلين أن سقوط المثل بالتعذر، تقوم العين القيمة مقام المثل فيما في بدليتها عن العين، تكون بدل عن العين، وهو حال الإعواز. فحال الإعواز يقول الشيخ هنا يريد أن يقول أن مقتضى هذين الدليلين أن تكون العبرة بقيمة يوم التعذر، مو من جهة أن القيمة بدل عن المثل، لا، بل من جهة صيرورة العين التالفة العصلية قيمية حال الإعواز. يعني في الواقع نحن لا نضيف القيمة إلى المثل، بل نضيف القيمة إلى العين، لكن لا نستطيع أن نأخذ بقيمة العين قبل التلف قبل التعذر لوجود بدلها الأول والأقرب وهو المثل. بعد التعذر يصبح البدل الثاني هو القيمة، فنحن نعتبر بقيمة يوم التعذر لا من جهة أنها قيمة للمثل حتى يقال أن المثل لما كان موجودا كان العبرة بأداء المثل، وبعد التعذر ينتقل إلى بدله، والبدل الأول هو قيمة يوم التعذر. نعم نحن نقول بقيمة يوم التعذر، لكن لا من هذا الباب، بل من باب أن القيمة لا تكون بدلا عن العين إلا يوم التعذر. النتيجة واحدة لكن الملاك يختلف، نتيجة واحدة وهو حال الإعواز. فحال الإعواز معتبر من أي جهة؟ من حيث إنه أول أزمنة صيرورة التالف قيمية، لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل دون العين. النتيجة واحدة لكن لا نحن لا نلتفت إلى هذا الأمر. طبعا يترتب على هذين الأمرين فرق في غيرها على غير هذا التقدير. لو قلنا بأن العبرة في القيمي بيوم مثلا بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء، فبناء على أن القيمة بدلا عن المثل يكون يوم الضمان في المثل في القيمة عبارة عن يوم التلف. وأما إذا قلنا بأن العبرة بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء والقيمة بدل عن العين، يوم الضمان في العين شنو؟ يوم الغصب مو يوم التلف. إذن يوم الضمان في المثل غير يوم الضمان في العين. فإذا قلنا أن القيمة بدل عن هذا كانت العبرة في المثل بقيمة يوم التلف، وإذا قلنا بأن القيمة بدل عن العين كانت العبرة في القيمة بقيمة يوم الغصب. بينهما فرق، وإن كان هنا لا فرق بينهما. فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمي توجه ما اختاره الحلي رحمه الله تعالى من أن العبرة بقيمة يوم التعذر وهو يوم الإعواز. ولو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف الحلي رحمه الله تعالى صرح ظاهر عبارة الشيخ أن المراد بما اختاره الحلي ما ورد في صفحة 233، وهو أن العبرة بقيمة يوم الإعواز كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد والتحرير، العلامة في التحرير الحلي هو صاحب السرائر. ولو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء توجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز. ولذلك بعطف النظر على مثل هذه العبارة قلنا أن الشيخ لو لم يكرر لكان أحسن، لأن هذه العبارة مثلا أن المتوجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز، هذا بناء على أن القيمة بدل عن المثل ولا عن العين، وإذا قلنا بأن القيمة بدل عن المثل، فزمان الغصب في المثل هو زمان التلف، وزمان الإعواز هو زمان التعذر. وأما إذا قلنا أن القيمة بدل عن العين، فزمان الغصب هو زمان الغصب، وزمان التلف هو زمان التلف لا زمان التعذر. فبالتالي أنت جمعت الحين عبارة كلية لها مصداقان مختلفان يعني نوعا ما. لذلك الشيخ في الواقع بعد أن أحسن في التشقيق رجع إلى هذا الإجمال اللي غير المناسب. إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذر أدائه المتدارك لارتفاع القيم، كذلك بشرط تعذر المثل في المثل. يقول الشيخ صحيح أن العين إذا كانت موجودة لا يجب دفع قيمتها ولا يجب دفع أعلى قيمها، صحيح تفهم مع وجودها. أما إذا تلفت فيجب دفع قيمتها، وأي قيمة؟ يجب دفع أعلى القيم، لأن أعلى القيم كانت مضمونة إذ هي من أوصاف العين مع دخولها تحت اليد. فإن اليد كما تستوجب ضمان ذات العين تستوجب ضمان منافعها وأوصافها، ومنها المالية وهي شاملة إلى القيمة العالية. لذلك يقول إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون. طيب شلون تكون مضمونة مع بقاء العين؟ يقول نعم مضمونة بمعنى أنه لو تلفت العين وجب رد مثلها، هذا هو الضمان. لذلك شيخنا بالملاحظة هذه العبارة لا بأس بالالتفات إلى أمر، وهي أن الضمان يطلق في مثل هذه العبارة ولا ويكثر استعمال هذا الإطلاق وإطلاق الضمان بهذا المعنى. الضمان يطلق بمعنى ما لو تلف لوجب رده مثله، هذا الضمان. الضمان هو عبارة عن القضية التعليقية، لو تلف وجب رد بدله، هذا هو الضمان. زين. في المقابل قد يطلق الضمان بمعنى ما اشتغلت به الذمة، يعني اشتغال الذمة بالشيء يسمى ضمانا. لذلك يقال المثل مضمونون. زين، المثل مضمون، هذا المثل مضمون يعني بمعنى ما اشتغلت به الذمة. أما لو قلنا العين مضمونة، متى تكون العين مضمونة؟ خب مع بقائها ووجودها وانحفاظها، لا معنى لأن يقال أن الذمة مشغولة بها. نعم يقال بوجوب دفعها ردها تكليفان، فلا تكون مضمونة بالمعنى الثاني، لكن تكون مضمونة بمعنى أنها لو تلفت لوجب رد بدلها. هنا هذاني معنى يعني للضمان. ما تقدم في بعض الشقوق في صفحة 230 في السطر الرابع تقريبا من الاحتمالات المتفرعة عن كون القيمة بدلا عن المثل. زين، قال وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان في القيمة بزمان الضمان، كان المتجه اعتبار زمان تلف العين لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه. الشيخ عبر بالضمان هنا وأراد شنو؟ أي معنى؟ معنى اشتغال الذمة، مو بالمعنى الأول الذي هو لو تلف لوجب رد بدله. طبعا هذان المعنيان قد يكون بينهما تلازم وبينهما تباين، يعني المعنى الأول ملازم للمعنى الثاني، بل يمكن تطبيق المعنى الأول على بعض الموارد التي هي مصداق للمعنى الثاني، مثل المثل هم لو تلف بمعنى لو تعذر لوجب رد بدله، فالمثل هم مضمون بالمعنى الثاني وهو اشتغال الذمة، هم مضمون بالمعنى الأول. قال كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون، لكن طبعا لو كانت العين موجودة كان رد العين كافيا في الخروج عن عهدة ضمان القيمة، فإذا لا يكون ضمان القيمة فعليا إلا مع تعذر رد العين بشرط تعذر أداء يعني أداء العين المتدارك لارتفاعها على القيم لارتفاع القيم. يعني لو رد العين لتدارك القيم كلها، لكن إذا لم يتمكن من رد العين كان الواجب دفع القيمة. كذلك المثل بشرط تعذر المثل في المثل، يعني كذلك ارتفاع القيمة في المثل هم هذا مضمون بشرط تعذر المثل في المثل. قال إذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية، كما أن مع رد العين يرتفع ضمان القيمة السوقية، وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثليتان كان أداء، هذا قبل التعذر، كان أداء مثلها عند تلفها كرد عينها في إلغاء ارتفاع القيم، فاستقرار القيام إنما يحصل بتلف العين والمثل. زين، إنما يحصل بتلف العين والمثل كما هو في المقام، إذ المفروض أن العين تالفة والمثل هم تالف باعتبار الإعواز، فإذا تالفت العين وتالف المثل وجب أو قل تحققت فعلية ضمان القيام، أي قيمة يكفي القيمة الواحدة وهي ما تشتمل على جميعها، إذ لو تداركت الناقصة لم تخرج عن عهدة المرتفعة الزائدة. فإن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل كما أن تلف العين يسقط العين، توجه القول بضمان القيمة من زمان الغاصب إلى زمان الإعواز. رحم الله الشيخ، في الواقع اقتصر على بعض الشقوق ولم يستوفي. خب إن قلنا بأن تلف العين مثل يسقط المثل كما أن تلف العين يسقط العين، فهنا احتمالاته، لأن هذا القيمة هل هي قيمة العين ولا قيمة المثل؟ فكيف يعني في الواقع هو قسم أولا وأجاد استوعب، الآن لا جاي يفذلك بطريقة فيها نوع من قال وهو أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية على ما قيل. وإن قلنا إن تعذر المثل لا يسقط المثل وليس كتلف العين كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل أيضا مضمونا، لا يكون الإعواز حدا للضمان بل يستمر الضمان باعتبار بقاء المثل إلى ما بعد الإعواز، فهنا يتجه القول باعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الأداء، فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة، وهو المحكي عن الإيضاح، وهو أوجه الاحتمالات على القول بالضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم رد العين أو المثل. ثم أعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات في موضوع المسألة أنه لو تلف المثلي والمثل موجود ثم أعوز، وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثلي بعد تيسره في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل ابتداء. يقول ظاهر عبارة العلامة أن هذه الشقوق المختلفة إنما ترد في مسألة واحدة، وهي مسألة صورة تيسر المثل ثم تعذره، ولا تشمل صورة تعذر المثل ابتداء. الشيخ لا يرتضي هذا التفصيل، وإن مال إليه صاحب جامع المقاصد، وذلك لأن التمكن إما أن يكون شرطا ابتداء فيكون شرطا استدامة، وإما أن يكون أن لا يكون شرطا ابتداء فلا يكون شرطا استدامة، وعليه فيكون حكم الصورتين أي صورة التعذر الابتدائي والتعذر الطارئ واحدا. ليش؟ ما هو سر الرابط عند الشيخ؟ هذا يناسب مسلك الشيخ في الأحكام الوضعية. الشيخ يرى أن حقيقة الأحكام الوضعية هي عبارة عن ما ينشأ من الأحكام التكليفية، فإذا قلنا الذمة مشغولة بالدين فهذا الحكم الوضعي منتزع من حكم تكليفي وهو عبارة عن وجوب رد الدين، فإذا لم يكن وجوب رد الدين فعلي فالحكم الوضعي ليس بفعلي، لأن المنتزع يتبع منشأ انتزاعه قوة وفعلا وجودا وعدما. فإذا كان فعليا كان هذا فعليا وإلا فلا. فإذا قلنا بأن اشتغال الذمة بالمثل يعني وجوب رد المثل أو وجوب أداء المثل، لكن المثل غير موجود، القدرة على أداء المثل منتفية، فيكون التكليف بأداء المثل منتفيا، ومع انتفاء التكليف بأداء المثل ينتفي الحكم الوضعي، وهو حكمنا بأن المثل دين، اتصاف المثل بكونه دينا موقوف على تحقق الحكم التكليفي المتعلق به وجوب رده أو أدائه مثلا. فإذا قلنا أن القدرة شرط كما يحكم بذلك العاقل، كان مقتضى حكم العقل بشرطية القدرة انتفاء التكليف عند انتفاء القدرة، ومع انتفاء التكليف انتفي الحكم الوضعي. بناء على ما ذكره الشيخ يكون التفصيل في غير محله فعلا. لما؟ لأن القدرة كما أنها شرط بقاء كذلك تكون شرطا حدوثا، كذلك تكون شرطا حدوثا. خب هذا غاية ما يقال في توجيه كلام الشيخ، إلا أن يوجه كلام الشيخ بالوجه الذي ذكره في ذيل عبارته وذكرناه، من أن التفصيل مبني على عدم شرطية القدرة والتمكن من ناحية حكم العقل، بل اعتمادا على الأدلة النقلية. فلنا أن نقول أن الأدلة النقلية وإن كانت عامة لكنها ليست عامة بحيث تشمل صورة التعذر الابتدائي، هي عامة من جهة جميع الصور إلا هذه الصورة، والتفصيل في الأدلة النقلية ممكن الكلام، لكن هذا الوجه الذي ذكره الشيخ غير تام على مسلكه. لما؟ لأن مسلك الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا هو عبارة عن دوران الحكم الوضعي مدار الحكم التكليفي، فعلية وعدم فعلية، وجودا وعدما، وعليه فيمكن أن يقال بأن ثبوت الحكم التكليفي في صورة انتفاء القدرة أمر خلاف مخالف لحكم العقل، والحكم العقلي قرين على تقيد العموم اللفظي وقرين على تقيد الإطلاق في الدليل اللفظي، إذن لا معنى لهذا التوجيه. لكن يمكن أن يناقش كلام الشيخ بأن مقتضى حكم العقل بشرطية القدرة انتفاء الحكم بانتفاء القدرة، صحيح؟ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون انتفاء الحكم في صورة البقاء مستلزما لانتفاء الحكم في صورة الحدوث، بل اللازم هو أن انتفاء الحكم في صورة الحدوث يستلزم انتفاء الحكم في صورة البقاء. بيان ذلك أن العقل لا يستنكف من الحكم بثبوت التكليف في صورة القدرة بحيث يكون محدودا بحد وجودها، فإذا كانت موجودة ثبت التكليف، وإذا ارتفعت القدرة ارتفع التكليف، فإن إناطة الشيء حدوثا وبقاء تستلزم ارتفاع المنوط بارتفاع المناط، ولكنها لا تستلزم أن لا يكون للحكم ثبوت أصلا ولو مع ثبوت القدرة في أمد محدود. لا بأس، مثلا وجوب الصلاة استمر ساعتين لوجود القدرة ساعتين، لكن لم يستمر 3 ساعات لأن القدرة غير موجودة 3 ساعات. فإذا قلنا نحن أن التكليف انتفى بعد الساعتين واستندنا في ذلك إلى انتفاء القدرة، لا يرد علينا بأنكم قلتم بأن التكليف ثابت في الساعتين، قلنا بثبوته لأن القدرة موجودة. إذن شرطية القدرة لا تمنع من القول بأن التكليف ثابت في الساعتين. نعم، لو كان ثبوت الساعة التكليف في الساعتين ملازم لثبوت التكليف في الساعة الثالثة كان انتفاؤه في الثالثة مستلزم انتفائه في الثنتين، لكن الحال أن التكليف استمراري بنحو الانحلال، يمكن أن يكون له في مقطع من الزمان ثبوت ولا يكون له في مقطع آخر. إذن لم يفهم وجه إشكال الشيخ على صاحب جامع المقاصد. قال: وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمته يوم التلف، ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات، ويمكن أن يخدع شافي. يعني يقول العبارة صح، عبارة جامع المقاصد معناها أنه لم يتعلق التكليف الشرعي التعبدي بالمثل في وقت من الأوقات، لا في الحدوث لعدم التمكن منه ولا في البقاء لفرض انتفائه موضوعا. الشيخ يقول: ويمكن أن يختشى فيه بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوث التكليف به في الذمة ابتداء، ليس بشرط، كما لا يشترط في استقرار المثل استدامة على ما اعترف به مع طرو التعذر بعد التلف. يعني المشهور هو أن العبرة بقيمة يوم الأداء، فهم يقولون بأن المثل لا يسقط بالتعذر، يبقى، إذا لم يبقى إذن التمكن منه بعد التعذر ليس بشرط لبقائه، فكما أنه ليس بشرط لبقائه ليس بشرط لحدوثه. ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض. وبالجملة فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر، وهذا خلاف المشهور وخلاف ما اعترف به صاحب جامع المقاصد، فإنه يلتزم ببقاء المثل بعد التعذر. وإلا يعني إن لم يقل بأن التمكن قيد لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من أول الأمر. زين، نحن نجيب أنه لا، لنا أن نقول أن التمكن شرطان. إن قلت إذا كان التمكن شرطان زين فيعني يكون ثابتا في حال دون حال. طبعا صاحب جمع المقاصد خص انتفاء الحكم بصورة انتفاء التمكن من المثل. زين، إشكالنا ليس على صاحب جمع المقاصد، إشكالنا على الشيخ في هذا التفصيل. الشيخ يرى أنه من الممكن الالتزام بحدوث التكليف بالمثل مع عدم وجوده ابتداء، كما التزمنا بذلك مع تعذره. الشيخ في الواقع إشكاله على صاحب جامع المقاصد وارد، لكن منه هو ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الشيخ يرى تبعية الأحكام الوضعية للحكم التكليفي، وعليه إذا كان التكليف غير ثابت في الابتداء فهو لا يثبت في التعذر، وإذا لم يكن ثابت في التعذر لا يثبت في الابتداء بحسب إشكاله. نعم، قلنا أن التلازم بين البقاء وعدم الحدوث، لا بين الحدوث والبقاء، وهذا كلام صحيح منه، إلا أن يقول إن أدلة الوجوب، يعني نقل الكلام من الشرط العقلي إلى الشرطية النقلية المستندة إلى الدليل النقلي، إلا أن يقول إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن، وإن لم يكن مشروطا به عقلا فلا تعم صورة العجز، أي أن التكليف في الواقع أنيط بالتمكن في عبارة العلامة استنادا إلى الدليل النقلي لا استنادا إلى الدليل العقلي. نعم، إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا. يعني في الواقع هناك ثلاث صور: صورة عدم التمكن أصلا لا حدوثا ولا بقاء، صورة التمكن حدوثا وبقاء، صورة التمكن حدوثا لا بقاء. الصورة الأولى خارجة لعدم شمول الأدلة النقلية لها، الصورة الثانية والثالثة مندرجتان تحت عموم الدليل اللفظي، لأن رفع اليد عن الدليل بلا دليل ليس بصحيح. قال: نعم إذا طرأ العجز، هذا قوله نعم استدراك، لأنه قد يتوهم أن مقتضى العبارة السابقة أن صورة العجز خارج عن عموم الدليل ولو بقاء. قال: لا، نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا، لأن مقتضى العموم أن كفاية حدوث القدرة، حدوث التمكن. وقد يقال على المحقق المذكور أن اللازم مما ذكره، هنا يورد الشيخ رحمه الله تعالى على صاحب جامع المقاصد محذورا يلزم من كلامه، وهو أن مقتضى القول بأن تعذر المثل ابتداء يوجب الانتقال إلى القيمة، أنه لو لم يدفع، يعني لو تعذر المثل ابتداء وظفر المالك بالمثل قبل أدائه فلا حق له في المطالبة بالمثل، لأن صاحب جامع المقاصد يقول أنه في مثل هذه الصورة يجب دفع القيمة، ينتقل الضمان إلى القيمة. اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة، ولا أظن أحدا يلتزمه. وفيه تأمل، لعل الأمر بالتأمل ناشئ من أن هذا يكشف، يعني ظفر المالك بالمثل يكشف عن عدم صحة انتقال الضمان إلى القيمة، أي أن تحقق التعذر ابتداء في فترة من الوقت ثم انكشاف وجود مثلين يكشف عن عدم الموضوع لضمان القيمة من أول الأمر، وبالتالي لا يكون اللازم واردا على، لا يكون اللازم لازما ولا المحذور محذورا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.